بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وباسمكم جميعا أيها الأحباب الكرام، وباسم اللجنة المشرفة على برامج هذا الجامع المبارك، نرحب بفضيلة شيخنا وأستاذنا الدكتور المربي الفاضل الشيخ راشد بن عثمان الزهراني في هذه الليلة الطيبة الزاكية بنفسه الطاهر وأنفاسكم الطاهرة إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على فضيلته وأن يرفع قدره وأن يرفع قدركم جميعا، وأن يكتب له الأجر والثواب على تجلده وصبره للمجيء إلى هنا رغم ما لحقه من تعب من أسفار متتابعة. أسأل الله تعالى أن يكتب له الأجر والثواب وأن يفتح عليه وأن يرفع قدره وقدركم جميعا، وأترك المجال لفضيلته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المصطفى الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى من سلك سبيلهم أو سار أو استنار بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه في مستهل هذا اللقاء ألا يفرق جمعنا إلا بذنب مغفور، وعمل متقبل مبرور، وتجارة لن تبور. وأيضا نذكر أنفسنا أيها الأحبة أننا نجتمع في روضة من رياض الجنة. قال سيدي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. فنحن إن حسنا النية وجعلنا أنفسنا تقية فإننا نعيش في هذه اللحظات في أجواء الجنة، وهي روضة من رياضها. نسأل الله جل وعلا أن يختم لنا ولكم بها، إنه عز وجل جواد كريم. أيها الأحبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. دقائق معدودة نقضيها في بيت من بيوت الله جل وعلا، فلنحسن نياتنا ولنقصد ربنا جل وعلا حتى ينالنا هذا الخير العظيم. ونسأل الله جل وعلا أن يصلح لنا ولكم القلوب والنية والذرية. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، هذا العنوان هو الذي تم اختياره لهذا اللقاء المبارك. ولكن لن أتحدث كما يخطر على البال عن إعجاز الله جل وعلا في نفس الإنسان، فإن لهذا مجالاً عظيماً وله أثر كبير في حياة الإنسان. لأن من أعظم القربات، لاحظ، من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى رب البريات وخالق الأرض والسماوات هو أن يتقرب إليه بعبادة التفكر في ملكوت الله جل وعلا. ولهذا نجد كثيرا في كتاب الله أفلا يعقلون أفلا يبصرون، وقال سبحانه وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي الأرض آيات للموقنين. وأيضا يقول الله جل وعلا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. كل هذا من التفكر في ملكوت الله جل وعلا. في الحديث الحسن أن بلال رضي الله عنه دخل على نبينا صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الفجر، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال يا رسول الله ما يبكيك؟ قال يا بلال لقد أنزل علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يعمل بها. ثم تلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. التفكر، تفكر الإنسان في نفسه في خلق الله جل وعلا لنفسه من أعظم ما يزيد الإيمان في قلب الإنسان. وإذا أردت أن تعرف هذا فهم يقولون كلمة، يقولون الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرفها إلا من؟ إلا المرضى. لن تعرف فضل الله عز وجل عليك في نعمته وفي نعمته وفي صحتك في هذه الكلية التي من الله عز وجل بها عليك إلا إذا رأيت من يقوم بغسيل الكلى في كل أسبوع مرتين وثلاثة. اسأل أي واحد، مر يوم من الأيام لتنظر إلى هؤلاء المرضى الذين يتعالجون شفاهم الله، كيف يجدون ألماً حتى يقوم بتصفية الكلية يأخذ وقتاً لا يقل عن 3 ساعات، بينما أنت في لحظات عافاك الله جل وعلا، فتقوم بهذه الكلية بعملها كما أراد الله سبحانه وتعالى فتصبح صحيحاً سليماً. لن تعرف قيمة البصر إلا إذا فقدتها أو رأيت من يتخبط في طريقه. لن تعرف قيمة الصحة وقيمة المشي إلا إذا رأيت من ابتلاه الله عز وجل ليرفع درجاته فأقعده على سريره. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يقول الحسن البصري، والحسن البصري أيها الأحبة أتمنى أن كل واحد منا يحرص على مواعظ هذا الإمام. وقد اهتم ابن الجوزي رحمه الله رحمة واسعة بهذا العالم الجليل فألف كتابا في سيرة الحسن البصري. الحسن البصري كان يحدث وكان قريبا من أمنا أم سلمة رضي الله عنها، كان يحدث يوما فسمعته أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت من هذا الذي له كلام يشبه كلام النبوة؟ يقول ابن الجوزي ما زال الحسن يتحرى الحكمة حتى أوتيها. ماذا يقول في عبادة التفكر في ملكوت الله؟ يقول رحمه الله وأرع سمعك إلى هذا الكلام العظيم، يقول ما زال العارف يعني العابد يعود بتذكره على تفكره وبتفكره على تذكره ويناطق القلوب حتى تنطق القلوب بالوحدانية لله فإذا القلوب لها أسماع وأبصار. انظر الآن حينما يتحدثون عن اكتشاف علمي، وانظر إلى نفسك ماذا تفعل؟ تجد لا شعوري، لا إله إلا الله، تسبح الله، تذكر الله، لأنك علمت شيئاً بسيطاً من عظمة ربك جل وعلا. ولكن مع هذه المنزلة العظيمة وهذا الفضل الكبير لهذه العبادة ليس هو حديثنا، وإنما حديثنا عن العناية بالنفس وعن بنائها، لأن النفس إذا بنيت بناء صحيحا سليما فإنها تنجو بإذن الله جل وعلا في هذه الدار وتسعد يوم القرار. إمامنا وشيخنا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الجواب الكافي، ودائما ما أقول لطلبة العلم ولمن يريد أن يبني نفسه وأن يسعد قلبه وأن ينشرح صدره وفؤاده، إذا أردت منهجا يرسم لك معالم نجاة النفس ويبين لك مآسيها إن حادت عن طاعة الله، فعليك بكتاب ابن القيم رحمه الله الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، أو يسمى أيضا الدواء الداء والدواء. ما قصة هذا الكتاب؟ هذا الكتاب ألفه الإمام رحمه الله تعالى ابن القيم جوابا على سؤال، جوابا على سؤال. يقول السائل: ما قول السادة العلماء، ما قول السادة العلماء في رجل ابتلي ببلية وأحاط قلبه بمعصية فإن استمر عليها أوشكت أن توبق دنياه وآخرته، وإن بقي عليها بقي معذبا، فكيف السبيل والخلاص من هذا الأمر؟ الإمام رحمه الله لم يستفسر من هذا السائل عن ما هي المعصية التي أحاطت بقلبك، ما الذي جعل فؤادك ينصرف عن طاعة ربك، لكنه قعد قواعد ورسم معان والله من سار عليها سيحقق فلاح نفسه ونجاتها، لأن الله جل وعلا قال: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وقال جل وعلا: قد أفلح من زكاها، يعني النفس، وقد خاب من دساها. كيف تزكي نفسك؟ تزكيها بطاعة الله. وكيف تدسيها؟ التدسية هي الإخفاء، تكون بمعصية الله جل وعلا. قال رحمه الله: ما أنزل الله من داء إلا أنزل معه دواء. لا تظن أن هذا الأمر الذي أقلق نفسك من معصية أو تعلق بدنيا أو بامرأة أو بمال أو بجاه أو بحث عن أي أمر من أمور الدنيا، لا تظن أنه ليس له علاج، لأن بعض الناس يقول لك: والله هذا الأمر لا أستطيع أن أتخلص منه. هذا غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام حينما غير نفوس أصحابه كان بعضهم يكره النبي صلى الله عليه وسلم ويكيد له العداء. ماذا قال ثمامة بن أثال رضي الله عنه حينما وقع في الأسر، لما قال له، لما جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم الأيام الثلاثة ثم أطلق النبي سراحه، عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ، قال: والله يا محمد، والله يا محمد، ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، ولم يكن على وجه الأرض دين أبغض إلي من دينك، ولم يكن على وجه الأرض بلد أبغض إلي من بلدك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والآن يا ثمامة؟ قال: أما الآن فوالله ما على وجه الأرض وجه أحب إلي من وجهك. عاش مع النبي ثلاثة أيام فتغيرت حياته. ولا على وجه الأرض بلد أحب إلي من بلدك، ولا على وجه الأرض دين أحب إلي من دينك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هكذا تغيروا، ليس هناك أمر لا يمكن للإنسان أن يغيره. وأيضا احذر أن تقنط نفسك أو تقنط الآخرين. أحيانا الله عز وجل يخلق بعض البشر فيناصب الله العداء ويناصب المؤمنين العداء، فيظن الإنسان أن الله لو هدى من هدى فلن يهدي هذا الرجل. من أعظم الأمور التي يقترفها العبد أن يتألى على الله. كيف يتألى على الله؟ يقسم على الله. في الحديث الصحيح أن رجلان، النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أصحابه عن رجلين من بني إسرائيل، كان أحدهما عاصيا وكان الآخر تقيا، فكان التقي كلما مر بالعاصي قرعه وعنفه وقال له متى تتوب، متى تقبل على الله، فقال إليك عني، هل أرسلت علي كفيلا أو كنت بي حفيظا؟ فغضب المتقي العابد فقال والله لا يغفر الله لك. كلمة عظيمة. يقسم على من؟ يقسم على الله في أمر لا يملكه إلا الله. قال والله لا يغفر الله لك، فقال الله جل وعلا من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك، قد غفرت له وأحبطت عملك. وهذا يجعل المسلم يكون على حذر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أمير المؤمنين، القائد الملهم، الفاروق المحدث رضي الله عنه وأرضاه، من هو قبل الإسلام وكيف كان الصحابة يعانون منه قبل الإسلام؟ حتى إن امرأة من نساء الصحابة مر بها عمر رضي الله عنه وزوجها على مسافة، ثم انصرف عمر فلحق زوجها فقال ما الذي يريده عمر؟ فقالت يا أبا عبد الله والله كأني رأيت من عمر إقبالا على الإسلام. قال عمر يسلم؟ والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار عمر. لكن عمر أسلم وآمن وأصبح من الأبطال العظماء الذين غيروا مسار التاريخ. تحدثنا عن العلم، تحدثنا عن القوة، إن تحدثنا عن العدل، إن تحدثنا عن الرحمة، إن تحدثنا عن القوة في دين الله، كلها قد اجتمعت في شخص عمر، وقد زكاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشد الأمة في دين الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. إذا أردت أن تعالج نفسك، الإنسان أحيانا يصل إلى مرحلة من الضنك، قال الله جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة إيش؟ ضنكا، ضنكا. وهذا الضنك إذا لم يتب العبد إلى الله فإنه يكون معه في دنياه يعذب به، ويكون معه في قبره، ويكون معه في آخرته. من أعظم العذاب الذي يعذب به الإنسان هو القلق، الرعب، الخوف، الهم، الغم الذي يخالط قلبه. كيف يبدد هذه المخاوف؟ كيف يطرد القلق من قلبه؟ كيف يطرد كيف يجلب الطمأنينة إلى فؤاده؟ يقول ابن القيم رحمه الله وأعظم الأمور التي تجلب للعبد الراحة وتعالج نفسه القرآن العظيم. إذا لم تجد سعادتك في القرآن فلن تسعد. إذا لم يكن القرآن له أثر في الطمأنينة فلن تسعد ولن تطمئن، لأن الله جل وعلا قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن رأيت أن سعادتك في كلام البشر وأن أثر كلام البشر في حياتك أعظم من أثر كلام رب البشر فاعلم أن لديك نقص. مهما كان كلام البشر يريحك ساعة، يريحك يوما، لكن كلام الله جل وعلا معك يريحك في دنياك ويريحك في قبرك ويريحك في آخرتك. في آيتين في القرآن الله جل وعلا قال بيّن لنا أن القرآن شفاء. قال سبحانه وتعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا. وقال سبحانه وتعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إذن القرآن شفاء. وهذا الأمر يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: فلم ينزل الله، لاحظ، وهذا كلام رجل خبير بطب القلوب ودائها ودوائها، يقول رحمه الله: فلم ينزل الله شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة البلاء من كتاب الله عز وجل. ويقول رحمه الله في سورة واحدة، يقول: ولو أحسن العبد التداوي بسورة الفاتحة لوجد لها تأثيرا عجيبا. وقد مرضت في مكة أياما بألم في رأسي، فكنت أقرأ الفاتحة 7 مرات فأجد لها تأثيرا عجيبا حتى أزاح الله الألم من رأسي. هذا رجل يجرب. القرآن شفاء، لكنه أيضا يحتاج منا إلى تدبر وتأمل أثناء قراءته. أحيانا يأتي البعض يكون قد هجر القرآن، وهذا حال للأسف حال كثير من الناس. اسأل نفسك الآن: متى آخر مرة ختمت القرآن بعد شهر رمضان؟ الآن بقي، يعني الآن مر علينا 10 أشهر، ثم بقي شهران حتى يصل رمضان. كم مرة ختمت القرآن من رمضان العام الماضي؟ هل جعلت لنفسك حزبا تقرأ فيه كلام الله؟ البعض يهجر القرآن، وهجر القرآن كما قال الله: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن إيش؟ مهجورا. كيف يكون هجر القرآن؟ يقول إمامنا ابن القيم رحمه الله: إن في كتاب الفوائد إن هجر القرآن على 5 أنحاء: 1 هجر تلاوته، 2 هجر تدبره، لأن الله عز وجل ما أنزل القرآن إلا لنتدبره ونعرف ما فيه، كتاب أنزلناه إليك مبارك إيش؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. 3 هجر الاستشفاء به، 4 هجر العمل به، 5 هجر تحكيمه. كل هذا من أنواع هجر القرآن. البعض يهجر القرآن ثم يأتي فيأخذ المصحف ليقرأ فيقول: أشعر بضيق في الصدر. أول ما يخطر على بالي، وهذه مرت علي كثيرا، يقول: والله قد يكون بسبب عين، أو يكون بسبب سحر أو حسد أو نحو ذلك. ليس لها علاقة بهذا الأمر، لأن القلب كلما ابتعد عن الله أعرض الله عنه، فيجد الإنسان وحشة في قلبه. هي ليست بسبب مرض أو عين، لا، لأنك أعرضت عن الله عز وجل فلم يعد لهذا القرآن أثر في حياتك. يقول ابن القيم في كتاب الجواب الكافي، ولاحظ هذا الكلام العظيم، يقول رحمه الله: فإن صاحب الطاعة إذا ألفها، صاحب الطاعة إذا ألفها فإنه يجد روحه وسعادته وسروره في طاعة الله، فإذا خرج من الطاعة وأقبل على المعصية ضاقت روحه وحزن قلبه، حتى يكون كالحوت إذا خرج من البحر، لا يستقر ولا يقر قراره ولا يهدأ ولا يطمئن إلا إذا عاد إلى الماء مرة أخرى. كذلك صاحب الطاعة إذا فارق الطاعة، تخلف عن صلاة الجماعة، تأخر يوما عن صلاة الفجر، تجد ألم وحسرة في قلبه على فوات طاعة الله. لماذا؟ قلبه لم يعد يستقر ولا يستكن ولا يطمئن إلا بطاعة الله. قال: وإذا فارق صاحب المعصية المعصية، وإذا فارق صاحب المعصية المعصية، فإنه يجد في قلبه ألما وحزنا فإذا أقبل على الطاعة اشتد عليه الألم والحزن لأنه فارق ما يألفه القلب. كالطفل، النفس يجب أن نحرص عليها في تربيتنا لها وتهذيبنا لها أشد من حرصنا على تربيتنا لأبنائنا. الطفل الآن إذا عودته على لعبة يعتاد عليها، إذا منعته عنها أو فطمته فإنه يحزن عليها. كذلك عود نفسك على طاعة الله، إذا بدأت تشعر أنك تحزن لفوات الطاعة فاعلم أنك تسير في الطريق الصحيح. يقول ابن القيم، وهذا والله من البلاء، يقول أحياناً صاحب المعصية يفعل المعصية لا للتلذذ بها. يعني أول ما يبدأ الإنسان يشرب الخمر، أجارنا الله وإياكم من هذه الكبيرة، تجد أنه أحياناً يريد اللذة والانبساط والسرور، ها يبحث عنها، لكنه إذا استمر عليها وأدمن عليها فإنه يمر به أوقات كثيرة يفعل هذا الشراب أو يشرب هذا المسكر لا للتلذذ به، وإنما ليسد الوحشة التي أصبحت في قلبه، لأن قلبه عمر بالمعصية فأصبح لا يطمئن إلا إذا فعل صاحبه المعصية، على حد قول الأول: وكأس شربت على لذة، وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها، وقال الآخر: فكانت دوائي وهي دائي بعينه، كما يتداوى شارب الخمر بالخمر. ولهذا يجب على الإنسان أن يعلم أنه إذا وجد هذا الضيق في نفسه، لأنك لم تألف قراءة القرآن، لم تعتد على أن تقرأ القرآن، جاهد نفسك وصابر كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. حتى تصل إلى التقوى لابد من ثلاثة أمور: الصبر والمصابرة والمرابطة. الصبر كما هو معلوم، كما يقولون مثل اسمه، مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. أن يصبر الإنسان على طاعة الله، وأن يصبر عن معصية الله، وأن يصبر على أقدار الله. والمصابرة هو مجاهدة النفس لطاعة الله جل وعلا. المرابطة ما هي؟ يقول العلماء: المرابطة هنا قد تكون المرابطة على الثغور، وقد تكون مرابطة الإنسان عند ثغر قلبه فلا يلج إليه إلا خير، وعند ثغر أذنه فلا يلج منها إلا خير، وعند ثغر لسانه فلا يتحدث إلا بما أذن الله عز وجل، وعند ثغر فرجه فلا يتقدم إلا إلى ما أباح الله، وهكذا حتى يحقق في النهاية تقوى الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر الذي يكون به شفاء النفس يفعلها الإنسان في البداية حاجة، يبحث عن مال، يبحث عن جاه، يبحث عن رزق، يبحث عن خير، يبحث عن مغفرة، يبدأ الإنسان فيه حاجة ثم يستمر فيه طاعة. أمر تبدأ فيه حاجة ثم تستمر فيه طاعة لله جل وعلا، وهو الدعاء، سلاح المؤمن. الدعاء أيها الأحبة، متى ما انتقل الإنسان أنه يدعو لطلب الحاجة إلى أنه يدعو لمجرد الدعاء، عند ذلك يكون الدعاء في قلبه عبادة، لأنه أثناء الدعاء يذل ويخضع ويخشع وينيب ويبتهل إلى الله جل وعلا. ومتى وصل القلب إلى هذه المرحلة فإنه يصل إلى سعادته ونجاحه وفلاحه في الدنيا والآخرة. كيف ذلك؟ أعظم أمر يمن الله عز وجل به عليك أن تشعر بفقرك عند الله جل وعلا. عندك مال، عندك جاه، هذه لا تعني، لكن إذا بدأت تشعر أن القلب فقير عند الله جل وعلا فقد حققت مرتبة عظيمة من مراتب العبودية. ولهذا يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. متى ما شعر العبد بهذا الفقر وبهذه الحاجة فإنه بإذن الله عز وجل يصل إلى سعادته وراحته وطمأنينته. الدعاء كما ورد ينفع فيما نزل وفيما لم ينزل، ولا أشد على البلاء من الدعاء، ولا أشد على البلاء من الدعاء، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء والبلاء يعتلجان بين السماء والأرض، فيمنع الإنسان فيمنع الدعاء البلاء عن الإنسان، ولا يرد القدر إلا الدعاء كما ورد في بعض الأحاديث. ولهذا يقول الإمام رحمه الله ابن القيم: الدعاء دواء نافع مزيل للداء، لكن غفلة القلب عن الله تفقده قوته. طيب، إنسان يدعو ولم يستجب الله له، كثير يا أخي دعوت يأتي يقول لك: والله لم أرزق بأبناء. طيب ادعو الله يا أخي، لي سنتين ثلاث أدعو ما رزقني الله عز وجل. طيب، أنا أقولها ثقة بالله ودلالة لما أخبرنا به رسول الله أن العبد إذا ابتهل إلى الله بالدعاء فحتما سيستجيب الله دعاءه. عمر بن الخطاب ماذا يقول؟ الآن أي شخص يسأل الله عز وجل تقول له: ماذا تريد؟ كل تفكيره في إجابة إيش؟ الدعاء. هذا حق، لكن الأعظم من هذا والذي يكون قبله: هل أتيت بشروط الدعاء أم لا؟ يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الدعاء، إني لا أحمل هم الإجابة، ولكن أحمل هم الدعاء. يقول: الإجابة مضمونة، الإجابة مضمونة. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحيي إذا رفع عبده يديه أن يردهما صفرا. لكن الدعاء، الإجابة قد تتخلف عن الدعاء. واحد، إما لضعف في الدعاء، كيف يكون الدعاء ضعيفا؟ أن يدعو الإنسان بالإثم، يدعو الإنسان يقول: اللهم ارزقني مالا حراما، وتجد أنه يقبل على المعصية يقول: اللهم يسرها لي. هذا إيش؟ يدعو بالإثم أو يدعو بقطيعة الرحم. إما أن يكون ضعيفا في ذاته، وإما أن يكون قلب الإنسان ضعيفا أثناء الدعاء. وأعظم مثال دائم أضربه في هذه القضية صلاة الاستسقاء. اسألوا كبار السن واقرأوا في التاريخ، تاريخ الصحابة، تاريخ الأنبياء، تاريخ الدول، تجد أنهم دائما إذا خرجوا لصلاة الاستسقاء يخرجون وهم متيقنون أن الله عز وجل سيغيثهم. الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يخرج ليصلي بالناس صلاة الاستسقاء، وقبل الصلاة يصعد إلى داره ويقوم بتنظيف الميزاب حتى يخرج الماء. كل هذه ثقة بالله سبحانه وتعالى. طيب، الآن كم مرة نخرج لصلاة الاستسقاء؟ والبعض يعني حتى أصلا الناس لا يحضرون، والسبب لأن الناس ليس في قلوبهم حاجة. يقول: إن جاء المطر والتحلية موجودة، ما في حاجة للدعاء، ولهذا يدعون مرة ومرتين وثلاث ولا يجيب الله عز وجل، لأن الله لا يستجيب الدعاء إلا من قلب مقبل على الله سبحانه وتعالى. وإلا فلو كان في القلب حاجة وتضرع لوجدت رحمة الله سبحانه وتعالى. الأمر الأخير الذي يمنع إجابة الدعاء: الموانع. إذا أردت أن يستجيب الله دعاءك فكما قال النبي عن رجل في سفر، وهذا مظنة إجابة إيش؟ الدعاء. قال: في سفر أشعث أغبر، وهذا فيه فقر ومسكنة، والإنسان كلما ظهر ضعفه وذله كلما قربت إجابة الله له، يرفع يديه إلى السماء، وهذا من سنن الدعاء: يا رب يا رب، وهذا من السنن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الآن حقق كل شيء، قال: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي أو كما يضبطها بعض العلماء وغذي بالحرام فأنى يستجاب له؟ لن يستجاب لهذا وهو يأكل الحرام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لحم النبت على السحت فالنار أولى به. فهذان الأمران من أعظم ما يريح قلب الإنسان. أنت لن تسعد مهما بذلت، لن تسعد بمال، لن تسعد بأبناء، لن تسعد بدار، لن تسعد بسيارة فارهة، كلها تحقق لك سعادة عابرة. كل هذه الأمور إذا لم يكن معها طمأنينة القلب وراحة الفؤاد فلن تصل إلى الغاية التي تريدها. ختاما سأذكر لكم ثلاثة أمور، من اهتم بها فإنه سيسير في بناء نفسه سيرا سليما صحيحا. سؤال قبل أن أذكر لكم هذه الأمور الثلاثة، كيف يستطيع الإنسان، نحن الإنسان مكون من بدن وإيش؟ ها؟ وروح، بدن وروح، كيف يستطيع الإنسان أن يقوي بدنه؟ ها؟ طيب إذن رقم واحد بالغذاء، سواء الطعام أو الشراب، لأن به قوته، البدن لا يقوى إلا بهذا. الله جل وعلا قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. الأمر الآخر ما هو؟ الرياضة، وهذه من الأمور المهمة التي تسمى الحمية، يعمل رياضة ويقوم بحمية، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن يستفرغ من بدنه الأخلاط الرديئة وهي الأمراض، فيروسات ونحو ذلك. إذن حتى يكون قلب بدنك قويا لابد من ثلاثة أمور، الأمر الأول الغذاء والذي به قوته، والأمر الثاني استفراغ الأخلاط الرديئة، والأمر الثالث الحمية، حمية الإنسان بالرياضة وفي الأكل ونحو ذلك. كذلك القلب، لن يستقيم لك قلبك إلا بثلاثة أمور، الأمر الأول الغذاء، ولا غذاء للروح إلا في كتاب الله وسنة رسوله. الروح يتغذى بالقرآن، يتغذى بالإيمان، يتغذى بالطاعة، يتغذى بما يحبه الله سبحانه وتعالى. روحك إذا أردت أن تكون قوية فكن مع القرآن، كن في حلق الذكر، كن باراً بوالديك، احرص على طاعة الله، أقم حدود الله، ابتعد عن محارم الله، أقم أوامر الله عز وجل. فهذا الأمر الأول. الأمر الآخر أن يخرج الإنسان من قلبه الأخلاط السيئة، وأعني بها الأخلاق، لا بد أن تخرج من قلبك الحسد والغل والحقد، وأن تخرج منه الضغينة التي تكون تجاه إخوانك. والله لن يسعد قلب وفي قلبه حسد أو حقد أو غل على إخوانه. لذلك تجد مثلا صاحب الحسد في هم وفي غم، ليس لأمر لنفسه، لكنه يرى أن الله أعطى الخير من يحسده وصرف الشر عمن يحسده، فهو في هم وغم. لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. لا بد أن تخرج المعاصي من قلبك، أن يكون قلبك متعلقا بالله. إذا كان القلب متعلقا بالله ستقضي على كل الشهوات والشبهات التي تلج إلى قلبك. متى يكون الإنسان ضعيفا؟ حينما يكون قلبه كما يقول ابن القيم، تشبيه جميل، يقول لا يكون قلبك مثل الإسفنجة. الإسفنجة الآن حينما تضعه في ماء نظيف يسحب الماء، صح؟ وإذا وضعته في ماء رديء يسحب الماء. لا يكون قلبك مثل هذا، لا بد أن يكون لهذا القلب فلاتر حتى لا يلج إلى قلبك شيء مما يكرهه الله عز وجل. إذن الأمر الأول حتى تبني قلبك ونفسك، أولا بقوة الغذاء وهو القرآن والسنة وطاعة الله، ثانيا بإخراج الأخلاط الرديئة وهي الأخلاق السيئة وتعلق القلب بالمعاصي ونحوها، والأمر الثالث تكون بالحمية، وهذه الحمية هي التي يكون فيها عمل بطاعة الله واجتناب لمعصية الله عز وجل. إذا اجتنب القلب المعاصي فإنه يستقيم ويكون كما قال الله عز وجل: وجاء ربه بقلب إيش؟ بقلب سليم. وهذا هو القلب السليم الذي يسعد به صاحبه في الدنيا وفي قبره وفي الآخرة. هذا البناء أيها الأحبة ليس خاص لفئة من الناس، يعني البعض يتوقع أن هذا خاص بالأغنياء، يكون عنده مال ومقبل على طاعة الله ويكون سعيدا، أو أن هذا خاص بالفقراء. هذا الأمر لا علاقة له بهذا. من العشرة المبشرين بالجنة عثمان بن عفان، وهو كان من أكبر أثرياء الصحابة، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وفي الصحابة رضوان الله عليه، ووجدوا لذة الإيمان وبنوا أنفسهم على طاعة الله. وفي الصحابة فقراء كأبي هريرة رضي الله عنه، وخباب بن الأرت، وجليبيب رضي الله عنه وأرضاه، ومع هذا كانوا ممن يجدون السعادة في الدنيا. أتى الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، أصحابنا أهل الدثور، يعني أهل الأموال والغنى، سبقونا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكيف ذلك؟ قالوا: يا رسول الله، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم أموال يتصدقون بها، وليس لنا أموال. قال صلى الله عليه وسلم: أما إنكم لو قلتم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لما سبقوكم. ثم أتوا إلى النبي قالوا: يا رسول الله، إخواننا سمعوا بهذا الأمر فأخذوا يرددون سبحان الله والحمد لله. قال صلى الله عليه وسلم: هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أسأل الله أن يسعد قلوبنا وقلوبكم بطاعته، وأن يعمر أفئدتنا وأبداننا بمحبته ومرضاته. قبل أن أختم، أن أستأذن أخي الشيخ في دقيقة واحدة نتحدث فيها عن هذه الأمور التي تحدث في هذه الفترة، والتي أشعرتنا بالحزم وأشعرتنا بالعزم. ونحن نعلم أن النصر بيد الله، وأن العباد إذا أخذوا بأسباب النصر سينصرهم الله جل وعلا. نحن أصحاب حق، نحن نعمل بالقرآن وبسنة سيدنا عليه الصلاة والسلام، ونسير بهذه العقيدة الصحيحة السليمة التي شرفنا الله بها، ونسأل الله عز وجل أن يختم لنا بها بإذن الله جل وعلا. وهذا الأمر والتلاحم والتكاتف ووحدة الصف التي لمسناها، نسأل الله عز وجل أن تكون سبباً من أسباب رضاه جل وعلا عنا، فإن الله يرضى عن الجماعة والاجتماع، وينهى عن الفرقة والاختلاف. وفي مثل هذه الأمور، وفي مثل هذا النصر والعزة والكرامة التي يشعر بها المسلمون، لأنهم شفى الله عز وجل قلوبهم ممن كانوا يكيدون للإسلام وللسنة ولأهل السنة والجماعة في كل مكان. ولهذا نقول أيها الأحبة، في النصر وفي الهزيمة يجب أن تكون القلوب معلقة بالله جل وعلا. لا نستند إلى قوتنا، ولكن نستند إلى قوة إيماننا بالله سبحانه وتعالى. الصحابة رضوان الله عليهم في جميع المعارك التي خاضوها كانوا هم الأقل عدداً وعتاداً، ونصرهم الله جل وعلا في جميع هذه المعارك. لما خرجوا في غزوة مؤتة كان عدد المؤمنين 3000 فقط في مقابل 200,000، ومع هذا استطاعوا أن يثبتوا ثباتاً عظيماً، وأن يكروا إلى أصحابهم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك الكرار وليسوا بالفرار. معركة واحدة كان عدد المسلمين أكثر من عدد المشركين، وهي في غزوة حنين. يقول أبو هريرة: التفت إلي أحد الصحابة فنظر إلى عدد المؤمنين فقال: أما اليوم فلن نهزم من قلة. إذا كان ميزان النصر هو القلة والكثرة، لن نهزم من قلة. فأتت فأتتهم الهزيمة في بداية المعركة. درس من الله جل وعلا. قال الله سبحانه: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته ثم أتاهم النصر من عند الله جل وعلا. لنعلق قلوبنا بالله، لنعلق أفئدتنا بالله. إذا لم تكن القلوب مقبلة على الله عز وجل في مثل هذه الأجواء وفي مثل هذه الظروف فمتى عساها أن تقبل. نسأل الله عز وجل أن ينصر دينه وأن يعز كتابه وأن يعز سنة نبيه. اللهم يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب يا خالق خلقه من تراب، اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم نفس كرب المكروبين، اللهم عليك بالحوثيين ومن أعانهم، اللهم عليك بالحوثيين ومن أعانهم، اللهم أدر الدائرة عليهم، اللهم أدر الدائرة عليهم، اللهم اقذف في قلوبهم الرعب وزلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم واجعلهم شذر مذر، اللهم واجعلهم شذر مذر، اللهم أسعد قلوبنا وأقر أعيننا برؤية عز الإسلام وانتصار المسلمين، اللهم أحل الأمن والاستقرار في بلادنا وفي اليمن وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كلهم في بلاد الشام، كلهم في فلسطين، كلهم في بورما، اللهم كل المسلمين في كل مكان، اللهم أسعد صدورنا وأقر أعيننا برؤية عز الإسلام وانتصار المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزا الله الشيخ راشد خير الجزاء على ما قدم. وفي الواقع والحقيقة أشعر أننا في هذا اليوم في مجلس من مجالس ابن الجوزي رحمه الله، وقد لا يرضى عني الشيخ، لكن مجالس ابن الجوزي كانت مشهورة ومعروفة بالوعظ والرقائق ومعالجة أمراض القلوب، حتى يحكى أنه ربما يقوم من مجلسه العشرات والمئات من الذين تابوا فتاب الله تعالى عليهم. أشكر الشيخ راشد على هذه الكلمات الرائعة والجميلة، والحقيقة أنها خالطت يعني سويداء قلوبنا. أسأل الله يكتب له الأجر والثواب. وأريد أن أذكركم بأن محاضرتنا غدا لمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور فالح الصغير عضو مجلس الشورى بعنوان عليكم بسنتي. جزاكم الله خيرا، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.